أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا بأنه ذكر البعض من الأعلام أن هناك قرينة داخلية في الآيات تقتضي أن نحمل النجاسة على النجاسة الشرعية الخبثية الحسية، وهي قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا البيان الذي ذكره الفقيه الهمداني في كتابه أعزائي في المجلد السابع أعزائي صفحة 238، كلام واضح الدفع. هذا الوجه غير تام ولا يحتاج أن نقف عنده كثيرا، وهو أيضا يشير إلى ذلك. أولا بالنقض بالقذارات المعنوية، فإن الحائض والجنب أيضا لا يحق لهم الدخول إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام، بل إلى عموم المساجد على التفصيل الموجود. وعدم دخول الحائض والجنب إلى المسجد هل يدل على نجاستهما؟ أبدا، وإنما يدل على ماذا؟ يدل على تلك القذارة المعنوية. إذن أولا بالنقض بالجنب والحائض، فإنهما أيضا لا يجوز لهما أن يقربا المسجد الحرام، مع أنهما لم تثبت لهما ماذا؟ النجاسة الشرعية، وإن ثبتت لهم القذارة بالنحو الذي تقدم، وهي القذارة بعنوان قابلة للانتقال أو غير قابلة للانتقال، غير قابلة للانتقال. وثانيا أن هذا أخص من المدعى أعزائي، لأنه إذا ثبت أن هذا المشرك نجس بالنجاسة الشرعية، إذا لم تكن سارية النجاسة يجوز الدخول أو لا يجوز دخول؟ نعم، بيني وبين أنت تستطيع أن تأخذ معك شيء نجس بالنجاسة الشرعية، ولكن بشرط أن لا يسري إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام أو إلى أي مسجد آخر، فهو أخص من المدعى، مع أنه الآية تريد أن تقول أنه لا يجوز مطلقا سواء يسري أو لا يسري، وهذا يكشف عن أنه ليس المراد من النجاسة هي القذارة ماذا؟ النجاسة الشرعية المصطلح. إذن أعزائي، هذه عمدة الوجوه التي ذكرت في المقام لبيان أن النجاسة في الآية هي النجاسة ماذا؟ النجاسة الشرعية. وقد تبين أن هذه الوجوه الأربعة كافية لإثبات النجاسة الشرعية أو غير كافية، غير كافية في ذلك. إذن نرجع أعزائي إلى التقرير الذي ذكرناه لبيان أصل المدعى. أصل المدعى أعزائي كان هذا، التفتوا لي جيدا، وهو أن النجاسة في الآية الكريمة إنما المشركون نجس، وبعد ذلك سنبين لماذا أن الآية أو أن قراءة نجس أو لا وأفضل من قراءة ماذا؟ إنما المشركون نجس لماذا أو لا من نجس لماذا أنه هذا؟ هذا بيانه يأتي الآن. بعد إحنا نفترض ماذا؟ القراءة المشهورة وهي القراءة الأقوى والصحيح لما سيأتي بعد ذلك، خصوصا بالإضافة إلى الحصر الموجود في الآية المباركة: إنما المشركون نجس، يعني المشرك ليس له إلا ماذا؟ ها؟ إلا النجاسة. هذا أي نجاسة التي ليس كأن المشرك هو عين ماذا؟ هو عين النجاسة. هاي النجاسة الحسية كالكلب والخنزير، أو النجاسة ماذا؟ القذارة المعنوية القلبية النفسية، أي منهما بحث إن شاء الله بعد ذلك يعني. تقريب الاستدلال كما أشرنا أعزائي بناء على الأصول التي نقحناها فيما سبق، قلنا بأنه نحن عندما نأتي إلى مفردة قرآنية، هاي المفردة لابد أن نرجع فيها إلى ماذا أولا؟ إلى اللغة وإلى استعمالات أولئك الذين نزل القرآن في أوساطهم الفكرية والثقافية ونحو ذلك من الأمور. ولا بد أن نرجع واقعا لنرى بأنه عندما نزلت هذه الآيات ماذا كانوا العرب ماذا يفهمون ماذا من النجس أو من هذه المادة من هذه المفردة. أفضل من نقح هذه القضية أعزائي هو الإمام محمد عبدو في تفسير المنار أعزائي. الضبط الصحيح للمفردة أعزائي أو للاسم مو محمد عبده وإنما محمد عبدو بضم الدال، محمد عبدو. محمد عبدو في ذيل هذه الآية المباركة يقول في صفحة 248 من المجلد العاشر أعزائي، المطلب مفصل ولكنه أنا أحاول أن ألخص، الإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعون هذا المعنى. يقول: وظاهر كلام الراغب وغير الراغب، إذا تذكرون قال أساسا ولم يرجح الراغب، قال كما يستعمل في هذه يستعمل أين في هذه، كما يستعمل في الحسي يستعمل أين في المعنوي، كما يستعمل فيما يدرك بالبصر يستعمل فيما يدرك ماذا بالبصيرة. سؤال: الآية في أي استعملت؟ استعملت فيما يدرك بالبصر أو فيما يدرك ماذا بالبصيرة؟ قال: وظاهر كلام الراغب وغيره أن إطلاق النجس على القذر والخبث الحسي والمعنوي حقيقة فيهما، يعني هناك مفهوم عام له ماذا ها له مصداقان، مصداق حسي ومصداق ها معنوي. سؤال: الآية أيهما استعملت؟ انظروا إلى القرائن. يقول: وهو الذي أفهمه ومنه ومن النجس، التفتوا جيدا، ومن النجس المعاصي والداء العضال. يقول من مصاديق النجس في كلمات العرب أيضا يطلقونه على ماذا؟ على المعاصي. وقد ذكرهما الزمخشري في قسم الحقيقة لا في قسم المجاز، يعني من مصاديق النجس والنجاسة ماذا؟ المعصية. ومن الواضح أن المعصية مما تدرك بالبصر لو بالبصيرة أعزائي، ومن الأمور المعنوية. ونقل قول الحسن في رجل تزوج امرأة كان قد زنى بها، هذا يشير إلى الاستعمال أعزائي، هو أنجسها فهو أحق بها. والزنا أمر حسي، القذارة التي تأتي من الزنا حسي لو معنوي أعزائي، من الواضح أنه، ولهذا يقول أن الحسن قال تزوج امرأة بعد أن زنى بها أنجسها فهو أحق بها. وقولهم في الداء وذكر منها شاهدا في البيت قول ساعدة: والشيب داء نجيس لا دواء له. هذه استعمالات أعزائي. والشيب، الشيب الذي يصيب الإنسان، يقول داء ما هو ها نجيس، مو فقط نجس فعيل مبالغة، والشيب داء نجيس لا دواء له. إلى أن يقول هذا تحقيق معنى النجس والنجاسة في اللغة، ثم يأتي إلى الاستعمال ماذا؟ الفقهي والاصطلاحي والشرعي. بعدما ينتهي من هذا البحث المفصل يقول: وجملة القول إن لفظ النجس في القرآن جاء بالمعنى اللغوي المعروف عند العرب لا بالمعنى العرفي عند الفقهاء. بأي قراء؟ أولا استعمالاته اللغة العرب في ذلك الزمان. وكانت العرب تصف بعض الناس بالنجس وتريد به الخبث المعنوي كالشر والأذى، وإلا لما وصفوا به بعض الناس دون
بعض كما تقدم في قول الأساس، وهذه هواي مهمة. الزمخشري في الأساس هذه جملته، التفتوا لي جيدا، يقول: ومن المجاز الناس أجناس وأكثرهم أنجاس. هذه يا نجاسة أعزائي، هاي مرتبطة بالخباثة المعنوية، وإلا لما وصفوا كما تقدم في قول الأساس إلى أن يقول: هذا هو الحق الظاهر، وما أفك عنه من أفك إلا بتحكيم الإصطلاحات الفقهية وغيرها في استعمال اللغة الفصحى التي نزل بها القرآن. هاي من 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 مشاكل ماذا؟ عبروا ماذا؟ من مشاكل نظرية الإسقاط. يعني شنو؟ يعني أنت عندك مفهوم معين، هذا المفهوم له مصداق معين، عندما تأتي إلى الآيات والروايات تسقط ما هو عندك على ماذا؟ ها؟ من قبيل، وذكرنا شواهد كثيرة، قلنا بأنه الاستكبار، استكبروا 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 في القرآن الكريم. الآن مصداق الاستكبار ما هو أعزائي؟ استكبار سياسي مولانا، أو الاستكبار الذي كذا إلى آخره، مع عند القرآن الكريم أو الاستعمار ونحو ذلك، وذكرنا أمثلة كثيرة لهذا المسألة. إذن أعزائي، الشواهد كلها تشير إلى هذه القضية بشكل واضح وصريح لغة، أن النجاسة في الآية المباركة هي ماذا؟ هي القذار. هسه من الشواهد، أنا أذكر شواهد لأنه النظرية التي أعتقدها أعزائي والمنهج الذي أعتمده هو جمع القرائن، وإلا لا يوجد شيء بديهي واضح إلا في الرياضيات مولانا، حتى في العلوم الطبيعية مولانا لا يوجد شيء اسمه قطعي وحتمي، وإنما نعم في الرياضيات، هذه همتي أن الرياضيات الكلاسيكية، وإلا الرياضيات الحديثة حتى في القواعد الرياضية الكلاسيكية أيضا عندهم ماذا؟ كلام كثير، كما في المنطق الحديث أو في المنطق الجديد في قبال المنطق القديم. هسه خلونا على هذا، التفتوا لي جيدا، أكو جملة يقولها الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة، التفتوا لي إلى الجملة هواي مهمة. الزمخشري في ذيل هذه الآية المباركة يقول، التفت، يقول: وأكثر ما جاء النجس، نجس هاي المادة، وأكثر ما جاء تابعا لرجس. يقول في الأعم الأغلب في كلمات اللغويين عندما تأتي هذه المفردة تأتي بعد ماذا؟ ها؟ بعد الرجس. فلهذا إذا تذكرون قرأنا أين للزبيدي، قرأنا في تاج العروس، قال ماذا؟ عندما تأتي مع الرجس تكسر النون ويكون الجيم ساكنا، نقول رجس ماذا؟ نجس. يقول أساسا هذا النجس، مع أنه نجس هو أو نجس، ولكنه عموما أو في الأعم الأغلب يأتي مع ماذا؟ مع الرجس، والرجس يتبعه ماذا؟ النجس. هسه سؤال، تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم أعزائي في سورة المائدة الآية 90 بشكل واضح وصريح، التفتوا جيدا، أنا بودي أنه تجدون هذه الآية، تقرؤون هذه الآية بشكل جيد. يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ما هو أعزائي؟ رجس، يعني نجاسة شرعية. ها؟ الأنصاب، الميسر، هسا الخمر بدليل آخر ثبتت ماذا؟ على الخلاف الموجود في أنه نجس شرعا أو ليس بنجس، هذاك بحث آخر. إذن الآية تريد أن تشير إلى ماذا؟ إلى الخباثة المعنوية. فإذا قبلنا أن النجس عادة من يأتي، يأتي تابعا لماذا؟ للرجز. ولهذا تفهمون لماذا أن الفقيه الهمداني عبارته قال: بل المتبادر من حمل النجس على المشركين كحمل الرجس على الميسر والأنصاب والأزلام في قوله تعالى: إنما المشركون إنما الخمر والميسر إلى آخره. ما أدري واضح هاي النكتة؟ أسأل الآن مع كل هذا أعزائي، تعالوا معنا إلى الشواهد التي يمكن أن نستند إليها في هذا المجال. قد يقول قال سيدنا إلى الآن هذه قرائن بعيدة، قرائن القريبة ما هي؟ أما القرائن القريبة لإثبات هذا المعنى، الآية المباركة أعزائي قالت إنما المشركون نجس، صحيح؟ سؤال، هناك أصل قرأتموه أن التعليق التعليق الحكم على الوصف يشعر بماذا؟ ها؟ بالعلية. يعني شنو؟ يعني إذا كان هناك وصف ثم جاء حكم ماذا؟ مو للذات، وإنما جاء للذات بلحاظ وصفه لا بلحاظه هو يعني بلحاظ المتعلق لا بلحاظ ها وصف للشيء بلحاظ متعلقه. من قبيل ماذا؟ من قبيل عندما تقول ها قال الذي عنده علم من الكتاب في سورة النمل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا الحكم وهو أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا الحكم لذاك الذي زيد لو لزيد بلحاظ عنده علم الكتاب، أي منهما؟ من الواضح أنه إذا كان له بما هو كان يقول قال وصيه قال عمرو بن فلان، وإنما قال ماذا؟ ها عرفه بالوصف، يعني يريد أن يقول أن هذا الحكم أن هذه القدرة إنما هي له ثابتة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ هذا الوصف أعزائي. وكم له نظير أعزائي في اللغة العربية. إذا كان الأمر كذلك خلوا ذهنك، هذه الآية عندما قالت إنما المشركون ماذا؟ هذه تريد أن تقول الذات نجسة لو تقول الذات بلحاظ شركها، أي من يا هم؟ من الواضح أنه لا تريد أن تقول هذه الذات بما هي ذات، وإنما الذات بلحاظ أي وصف؟ بلحاظ الشرك. والشرك أمر حسي لو أمر معنوي، فإذا النجاسة مرتبطة بماذا؟ ما أدري قدرت أوصل الفكرة الأعزاء. شوفوا الآية المباركة ما قالت بأنه هذه الذات نجسة، وإنما وصفت الذات بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وصفها. ما هو وصفها؟ أنها مشركة. يعني شنو؟ يعني الإشراك بما هو إشراك. فإذا النجاسة ذهبت وصفا لأي شيء؟ للذات لو للشرك، للشرك. إذن وصف أو حكم تعليق الحكم على الوصف مشعر ماذا؟ إذن سبب النجاسة هي ماذا؟ الشرك. أعزائي التفتوا لي جيدا، الشرك بما هو شرك. والشرك أمر مادي أم أمر حسي يدرك بالبصر؟ لو معنوي يدرك بالبصيرة، معنوي يدرك بالبصيرة. إذن النجاسة مرتبطة بأي بعد؟ بهذا المعنى وبهذا البعد المعنوي. ولذا تجدون، التفتوا جيدا، هذه فقط هذه مو استدلالات أعزائي، هذه الشواهد، هذه مقربات، هذه مؤيدات، هذه استئناسات عبر عنها. ولذا تجدون أنه بمجرد أنه وحد يكون ماذا؟ شنو يكون؟ طاهرة. هذا التوحيد بماذا مرتبط أعزائي؟ مرتبط بالبصر لو مرتبط بالبصيرة، مرتبط بالمعنى والنفس لو مرتبط بحقيقة بالقلب والظاهر لو بالباطن بالباطن. فلهذا يطر من غير حاجة إلى أن يرحي ثب ويغتسل. ولو كانت النجاسة عينه لما تطهر إلا بماذا عزان؟ ها؟ إلا بالانقلاب. مثل الكلب، الكلب بيني وبين الله يتطهر، طريق تطهيره ما هو؟ أن ينقلب ملحا مولانا، وإلا بلا انقلاب يمكن أن يكون طاهرا أو لا يمكن؟ لا يمكن. البول متى يكون طاهرا مولانا؟ إذا انقلب عن حاله أو حصلت له الاستحالة، وإلا ما دام بولا فهو ماذا؟ كذب. الشرك ما دام شركا فهي نجاسة، والشرك أمر معنوي فالنجاسة تكون ماذا؟ أمرا معنويا. هذا المعنى الذي واقعا من التأمل في الآية يخرج لم أجده في كلمات المفسرين إلا عند أحد أعلام تونس أعزائي، وهو ابن عاشور التونسي أعزائي. هذا التفسير أعزائي من التفاسير هم المجهولة هم المظلومة في الواقع، في الواقع التفسيري، ما أريد أقول في الواقع الشيعي، لا في الواقع التفسيري، حتى أهل السنة أيضا لا يسن. وهو كتاب الحق والإنصاف من إنسان مجتهد بالمعنى الأخص عند السنة. وهذه القضية اللي مشهورة على ألسنة بعض الكذائية، ما أريد أقول العوام، عرفت شون، أن باب الاجتهاد أغلق عند السنة، هذا الكلام أعزائي مو صحيح. أعزائي هذا الكلام مو صحيح، مو صحيح، مو صحيح. باب الاجتهاد مفتوح ماذا؟ عند أهل السنة. الذي أغلق أعزائي أنهم وضعوا سياجات وخطوط حمراء، قالوا لا يجوز الخروج عن هذه الخطوط الحمراء. يعني أن إذا تجتهد لابد أن تجتهد ضمن مذهب أبي حنيفة، مو أنه تقلد أبو حنيفة، لا أبدا، ولكن أصول أبو حنيفة لابد شنو؟ تخرج عنها أو لا تخرج، إذا تريد تكون حنفي. ها مو مجتهد أنت، أنت مجتهد، ولكن في أي مباني؟ في مباني أبي حنيفة، أو في مباني الشافعي، أو في مباني الحنبلي، أو في مباني المالكي، أو في أطر هذه المذاهب ماذا؟ الأربعة، ما تخرج عنه. خش شيعة مولانا كذلك، أنت تستطيع أن تخرج من المباني التي أسس لها الشيعة مولانا؟ الآن تستطيع أن تخرج أو لا تستطيع؟ إذا خرجت شي يقولوا لك ها؟ ضال ومضل وهابي إلى آخره، ملافات قائمة 12 كلمة بي. إذن أعزائي باب الاجتهاد عند الآخرين لم يغلق بل مفتوح، ولكنه مفتوح مطلقا لو في إطار معين، في إطار معين. ولهذا من اجتهد بعد هؤلاء الأعلام الأربعة وتجاوزهم لم يؤخذ به، مثل الطبري. الطبري مجتهد فقه، يعني صاحب، هو ماذا؟ هو صاحب، ما هو صاحب مذهب مولانا، ولكنه السلطة دعمت أو لم تدعم السلطة السياسية؟ ما دعم. الآن في واقعنا الشيعي أيضا كذلك، الحوزات العلمية من يريد أن يخرج عن الإجماعات وعن الشهورات وعن الضرورات المذهبية وكذا، يقبل منه أو لا يقبل؟ هو هذا نفس الكلام، الكلام. هذا الذي مرارا ذكرنا هل يعبرون عنه ضرورات، ضرورات، هذه الضرورات ما هي؟ احنا عندنا مولانا آية أو رواية تقول وهذه ضرورة من ضروريات المذهب، عندنا مكان مولانا؟ هذه من وضعها أعزائي؟ ها؟ علماء الطائفة مولانا، أعلام الطائفة أعزائي، أعلام المدرسة وضعوها، قالوا هذا خط قرن أحمر، خلاص انتهت القرن. هذا يجوز تجاوزه أو لا يجوز؟ لا يجوز تجاوزه، خلاص انتهت القرن. فإذا اجتهاد موجود عندنا، ولكنه اجتهاد مطلق لو مقيد في ضمن إطار وخطوط حمراء، أي منهما؟ نفس هذا الكلام موجود أي؟ ها؟ موجود في المدارس الفقهية الأخرى. وهكذا عندما نأتي إلى الأشاعرة، لا تتصورون بأن الكل مولانا يقلد ماذا؟ أبو الحسن الأشعري، أبدا مو هالشكل، وإنما أعلام كبار مثل الرازي وغير الرازي مولانا، هؤلاء جاءوا واجتهدوا في المذهب شنو؟ الأشعري، في المدرسة الأشعرية. لهم آراء، لهم اختلافات مع مؤسس المدرسة، ولكن خرجوا عن الأطر العامة للأشعري أو لم يخرجوا، لم يخرجوا، فبقوا هؤلاء ما هم ماذا؟ أشاعر، مع أنه هم مجتهدون أو مقلدون. بينك وبين الله أمثال الغزالي، مجتهد له مقلد، هو مجتهد ولكنه ضمن إطار من؟ ها؟ المذهب الأشعري، لا يخرج منه، لا يخرج منه. من نجي إلى الرازي، بيني وبين الله الرازي مولانا مجتهد له مو مجتهد، هذه كتب الفقهية، هذا تفسيره، هذا كلامه، هذا أصوله، ولكنه في إطار ماذا؟ ها؟ المذهب الأشعري. ما أدري واضح صار أعزائي؟ هذا المعنى، هذا الرجل يكون في علمكم، هذا الرجل مولانا ما ملتزم بأي مذهب. منو؟ أنا إذا ذكرت هاي المقدمة حتى يتضح، ابن عاشور التونسي ملتزم أو غير ملتزم؟ غير ملتزم، يعني مرة تجده أشعري، مرة تجده معتزلي، مرة لا أشعري ولا معتزلي، مرة شافعي، مرة مالكي، مرة لا هذا المذهب ولا ذاك، وإنما له آراءه الخاصة به أعزائي. إذا اتضح ذلك، هذا المعنى الذي أشرت إليه فقط وجدته عند من؟ عند ابن عاشور التونسي، حقه لا بد أن يحفظ. في بلي لا 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 متوفى قريبا، يعني مو بعيد 40-50 سنة بذهني. يقول: والنجاسة المعنوية هي اعتبار، التفت، قال: اسم للشيء الذي النجاسة صفة ملازمة له، وقد أنيط وصف النجاسة بهم بصفة الإشراك. هاي النجاسة من أين جاءت؟ ها؟ بسبب الإشراك، فعلمنا أنها نجاسة معنوية نفسانية وليست نجاسة ذاتية بالمعنى الفقهي. والنجاسة المعنوية هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف محقرا متجنبا من الناس، فلا يكون أهلا لفضل إلى آخره. هذه النقطة يشير إليها بشكل واضح وصريح. الإخوة يريدون يراجعون البحث مفصل، أنا لو أرد أقف عنده يأخذ وقتا كثيرا أعزائي. وإنما مقصودهم اللطيف بأنه محمد عبده ينقل، يقول: العرب في ذلك الزمان ولا يطلقون النجس بمعنى القذر الذي يطلب غسله حتى إذا زال سمي طاهرا إلا فيما يدرك قذره وخبثه بالحس كالرائحة ماذا؟ القبيحة. يقول العرب عندما كان يقولون نجس لابد يكون ماذا؟ ها؟ أمرا مدرك بالحس. ولعله المشرك مولانا من حيث الظاهر يكون ماذا؟ أنظف ممن؟ ها؟ أنظف من غيره كما هو الحال في البعض. هذا هو الشاهد الداخلي أعزائي في الآية المباركة. ما أو أما الشواهد الخارجية، يعني الروايات، خلي ذهنكم يعني روايات. الروايات قد يقول قائل: سيدنا أهل النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عندما يستعملون النجس والنجاسة عادة يستعملونها في البعد المعنوي أم يستعملونها أين؟ ها؟ في البعد الحسي. تعالوا مولانا، فقط إحنا فقط نستقرأ ولو استقراء ناقصا لتروا بأنه أي هذا الاستعمال كان شائعا أم لم يكن شائعا. من الموارد التي أذكرها هنا أعزائي ما ورد في البخاري الجزء الأول صفحة 490، هذه من مصادر أهل السنة، يعني رقم الحديث أعزائي، رقم الحديث في ذيل الحديث 1252، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. يقول: وقال ابن عباس المسلم، التفتوا جيدا، المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هيا نجاسة مولا، نجاسة ظاهرية ولا النجاسة المعنوية؟ ها؟ من الواضح إذا كانت الظاهرية أخو المسلم ينجس أو لا ينجس به، هو تعرضه النجاسات مولانا حيا وميتا، ممكن مولانا أن يعرضه. إذن هذا الذي دهن فيه الرواية يا نجاسة أعزائي، يعني استعملت مفردة النجاسة وأريد بها النجاسة ماذا؟ المعنوية. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في شرح معاني الآثار، الرواية قرأناها في أول الأبحاث أعزائي، الرواية شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي الجزء الأول صفحة 13 الحديث التاسع. قال: فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس، كما قلنا الرواية تذكروا الأعزاء، إن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ضرب لهم قبة في المسجد فقالوا يا رسول الله قوم أنجاس. وقلنا أنه ظاهر هذه الرواية أنها بعد ماذا؟ بعد نزول الآية. لماذا؟ لأن القرآن يقول إنما المشركون نجس، فهؤلاء يقولون هؤلاء وفد بني ثقيف ما هم أنجاس بمقتضى ماذا؟ بمقتضى قوله تعالى إنما المشركون نجس. فقال رسول الله: إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء إنما أنجاس الناس على أنفسهم لا على ماذا؟ لا على ظواهرهم. إذن النجاسة هنا استعملت في البعد ماذا؟ في البعد المعنوي كما هو واضح. تعالوا معنا أعزائي إلى مصادر أهل البيت أو مصادر مدرسة أهل البيت، يعني الشيعة مولانا. أولا نقف عند الروايات الواردة عن رسول الله في مصادرنا، وبعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الرواية الأولى أعزائي في قرب الإسناد للحميري، طبعا هاي الرواية مو فقط واردة في الحميري وإنما واردة في موارد الكافي وغير الكافي، مصادرها كثيرة، الكليني والطوسي والطبرسي وإلى غير ذلك. الرواية هذه التفتوا لي جيدا أعزائي، الرواية أعزائي في صفحة 122 رقم الرواية 429. الرواية قال قال رسول الله، الرواية عن الحسين عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أنظف وأطهر. هيا طهر أعزائي، مادية لو المعنوية؟ يعني الذي لم يختن نجس شرعا، ها؟ الذي لم يختن نجس شرعا، لو نجس ماذا؟ ها؟ معنوية. من باب اللطيفة مولانا يقال بأنه فد واحد مولانا كافر راد يصير مسلم مولانا، فإجا للشيخ اللي يريد يسوي مسلم قال له بأنه إذا أنا أصير مسلم شنو اللي عليك؟ قال عليك أن تعتقد بني الإسلام، صلاة صوم كذا، لا إله إلا الله، الإيمان بالشهادة الثانية، الإيمان بالنبوة كذا. بعد ما هذني قال خلاص بعد أن أصير مسلم، قال له لا بقي شيء واحد، إذا ما تلتزم به أنت تدخل في الإسلام لو ما تدخل في الإسلام، ها؟ قال لا. قال له شنو؟ قال أن تختتم. هسه بالنسبة إلى هواي صعبة كانت أنه يأخذون قطعة من كذا منا، قال جيد جدا، أنا عندما أرد أصير مسلم فيأخذون قطعة من كذا، بكرة عمي أنا بطلت الإسلام أرد أرجع إلى شنو؟ أرد أرجع شنو؟ الدين الأول بطلت. لا اسمع، لا قال له شنو؟ قال له إذا بطلت يقطعون رأسك لأنه مرتد تصير، والمرتد شنو؟ قال عمي هيك دين اللي أدخل بي يأخذون قطعة كذا وأخرج منه يأخذون رأسي، هيك دين. هسه الآن يقول طهروا فإنه أنظف وأطهر، فإن الأرض، خلي ذهنك، تنجس نجاسة، ها، فإن الأرض تنجس من بول الأغلف 40 صباحا. هيا نجاسة أعزة يقينا مو الشرعية، لأن الشرعية مولانا خصوصا بأنه إذا كان طفل بعض يقول بوله ما هو طاهر أصلا، مو أليس كذلك؟ حتى على النجاسة بيني وبين الله مرة مرتين تغسله يصير طاهر لو ما يصير طاهر. إذن هذه يا نجاسة أعزائي التي تبقى في الأرض 40 صباحا، ها، هاي النجاسة المعنوية. هاي الرواية الأولى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الرواية الثانية في علل الشرائع للشيخ الصدوق أعزائي، في علل الشرائع للشيخ الصدوق. قد يقول قال سيدنا سنة كذا، أبدا لا نحتاج، جمع ماذا؟ جمع مجموعة من القرائن، هم الشواهد القرآنية، هم الشواهد الروائية عند أهل السنة، هم الشواهد الروائية عند الشيعة، مجموعة هذه القرائن تقول أن النجاسة مستعملة في البعد ماذا؟ في البعد المعنوي الذي يدرك بالبصيرة لا بالبصر. الرواية هذا، فأين كنتم يا رسول الله؟ هاي الرواية المرتبطة بعالم الملكوت، يعني وجودهم قبل ماذا؟ قبل عالمنا هذا. فأين كنتم يا رسول الله؟ قال قدام العرش نسبح الله تعالى ونحمده ونقدسه ونمجده. قلت على أي مثال؟ قال أشباح نور حتى إذا أراد الله عز وجل أن يخلق صورنا صيرنا عمود نور ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء. ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهرات، روايات موجودة عند المدرستين. ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات. التفت جيدا، لا يصيبنا نجس الشرك. هذا النور أعزائي لا يصيبه ماذا؟ نجس الشرك. هذا النور أمر مادي لو معنوي أعزائي؟ ها؟ بصيرة لو بصر أعزائي؟ ها؟ مرتبط بالبصيرة. لا يمس، لا يصيبنا نجس ماذا؟ ها؟ نجس الشرك. هذا النور ما دمنا في أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات يصيبنا هذا أو لا يصيبنا، مع أنه ذاك البعد، البعد المعنوي القلبي النفسي الباطني الملكوتي أم الحسي الظاهري، أي منهما؟ واضح الرواية. المورد الثالث أعزائي، في من لا يحضره الفقيه، أعزائي في من لا يحضره الفقيه، المجلد الأول صفحة 16 أعزائي، الرواية أيضا عن رسول الله، باب ارتياد المكان، الحديث رقم 37. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد دخول المتوضأ، يعني مكان الوضوء، قال: اللهم، احفظوا جيدا القرائن، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس. هنا جاء النجس تابعا لشنو؟ والرجس ما هو؟ ها؟ القذارة الحسية أو القذارة المعنوية؟ التفت جيدا، هذا قرينة. القرينة الثانية: من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان. الشيطان نجس بالحكم الشرعي لو نجس بالحكم المعنوي، أي منهم؟ ها؟ خب من الواضح، ما أدري واضح ولا. هذا من المورد الثالث أعزائي. المورد الرابع أعزائي، ما ورد في عند فرات الكوفي أعزائي، في تفسير فرات الكوفي. أنا ما كان عندي هذا التفسير أعزائي، فأنقل الرواية من البحار أعزائي. الرواية أعزائي مفصلة. الرواية: قام رسول الله فينا خطيبا فقال: الحمد لله على آلائه وبلائه، عندنا أهل البيت وأستعين الله، إلى أن يقول، قال، التفت، قال: إنا أهل البيت، إنا أهل البيت، عصمنا الله من أن نكون مفتونين أو فاتنين أو فلان أو كذابين أو كاهنين أو ساحرين، إلى أن قال: وطهرنا الله من كل نجس. نجس هذه من كل نجس فقط، يعني النجاسة الظاهرية، لو يشمل النجاسات المعنوية التي هي الشرك والنفاق والكفر وأي منهما. فإذا استعمل النجس وأريد منه المعنى ماذا؟ المعنى العام. هذا مورد أعزائي. من الموارد الأخرى أعزائي، ما ورد بعد هذا في لسان الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أنا الآن مو فقط في لسان رسول الله وفي استعمالات النبي، بل في استعمالات ماذا؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، في تهذيب الأحكام، المجلد السادس صفحة 144، رقم الرواية 113 أعزائي، وهي المعروفة أعزائي بزيارة الأربعين، كلهم يقرأوها أعزائي، الجميع يقرأوها عزيزي. ما هي؟ قال، التفت جيدا، قال: إنك يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. بعد مولانا شنو؟ الجاهلية مرتبطة بالحس لو مرتبطة بالمعنى مولانا؟ لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، يعني من الشرك وغير ذلك، التي هي أنجاس ماذا؟ أنجاس معنوية وليست أنجاس ظاهرية. هذا مورد أعزائي. المورد الآخر أعزائي، ما ورد في وسائل الشيعة أعزائي، في وسائل الشيعة الجزء الأول صفحة 219، رقم الحديث 559. قال، التفت جيدا، قال: لا تغتسل من البئر الذي التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا.
سؤال، هذا يثبت النجاسة الشرعية؟ التفت جيدا. يقول لا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء. هيا نجاسة عزة. ها؟ ومن الواضح بأنه ابن الزنا مولانا. أولا لم تثبت نجاسته، هذا أولا، وثانيا إذا ثبتت بيني وبين الله يقول لا يطهر إلى ماذا؟ سبعة آباء. فإذن هاي الطهارة الذي يقولها في قبالها توجد نجاسة، يا نجاسة، هاي الطهارة المعنوية في قبالها نجاسة ماذا؟ المعنوية. ومن الروايات الواردة أعزائي في هذا المجال أيضا ما ورد في ترتيب الأمالي المجلد السابع صفحة 274، رواية عن الإمام الصادق قال: اللهم أذهب عني الرجس النجس. هذه من الأدعية التي عندما تدخل إلى بيت الحمام أعزائي. ومن الروايات الواردة أعزائي في ذلك أيضا ما ورد في كمال الدين أعزائي للشيخ الصدوق أعزائي. الوقت انتهى، احنا فقط روايتين وننتهي، ينتهي كل شيء. ومن الروايات الواردة في هذا المجال الرواية عن الإمام الهادي موجودة في كمال الدين الجزء الثاني صفحة 485، قال: يا مولاي يا بني فض الخاتم عن هدايا شيعتك ومواليك، فقال: يا مولاي أيجوز أن أمد يدا طاهرة إلى هدايا نجسة؟ هيا نجاسة عزة. من الواضح بأن الهدية مو نجسة، ماذا إذا كانت رشوة أو كانت بالحرام، مختلطة بالحرام ونحو ذلك، كما أنها مختلطة، لأن الرواية تقول: وأموال رجسة قد شيب أحلها بأحرمها. إذن يريد أن يقول أنها محرمة، فإذا كانت محرمة فهي ماذا؟ رجس نجس. هذا الرجس النجس ماذا؟ الخبث المعنوي. وآخرها أعزائي ما ورد في مستدرك الوسائل أعزائي في المجلد السابع صفحة 372، الرواية ينقلها عن ابن طاووس قال: وجدت في صحيفة إدريس عليه السلام: إذا دخلتم في الصيام فطهروا نفوسكم من كل دنس ونجس. طهروا ماذا؟ نفوسكم، مطهروا أبدانكم. إذن مما تقدم أعزائي يتضح لنا بأنه أساسا القرينة اللغوية، اللغة عندما يستعملون يريدون النجاسة البصر لو البصيرة أعزائي قلنا. اثنين، القرينة الداخلية في الآية. ثلاثة، الاستعمالات الواردة عند النبي وعند ماذا؟ وعند الأئمة. هسه الآن تبقى عندنا قرينة قد يقول قائل بأنها قرينة معاكسة، وهي أنه كما توجد استعمالات للنجس في البعد المعنوي توجد استعمالات نجس أين؟ في البعد المادي. من هنا أعزائي غدا، وهاليوم الإخوة همتين يروحون يبحثون في عهد رسول الله، لا في عهد الأئمة، خلوا ذهنكم يمي، لأنه إحنا الآن الآية نازلة في عهد الأئمة لو في عهد رسول الله، في عهد رسول الله. نريد أن نعرف في العهد المدني هل أن مفردة النجس والنجاسة هل كانت وصلت النجاسة بالمعنى الشرعي، يعني ما يرتبط بالحس، ما يرتبط بالبعد المادي، هل كان مستعملا أو لا؟ وإذا كان مستعملا هل كان كثيرا أو في موارد معدودة جدا؟ أي منهم؟ ما أدري، واضح البحث أعزائي؟ فإذا ثبت أنه لا، أساسا كان متداولا كما الآن في حوزاتنا العلمية بين الناس، بيني وبين الله، الآن بمجرد من يسمع نجس ونجاسة وين يروح ذهنه مولانا؟ إلى المعنى الشرعي، ولا يخطر على ذهني المعنى المعنوي أو البعد الذي يدرك بالبصيرة. هل كان الأمر كذلك في عصر من؟ في عصر نزول الآية أم لا؟ هسه التفتوا الفرق بين المنهجين، التفتوا جيدا، يعني بين منهجنا ومنهج القوم ومنهج المشهور، على مبانيهم نسوي استصحاب قهقراء مباشرة.
ماذا نفعل؟ نقول لأنه في زماننا كذا ولم يثبت كذا، إذا نقول إذا في عصر النبي كان ماذا؟ أو أصالة الثبات في اللغة كما يقول الشهيد الصدر، أو أصالة عدم النقل. أما على الذي نقوله نحن لا أبدا، هذه الأصول تامة وغير تامة، لابد أن نرجع إلى ظرف نزول الآية وإلى المستعمل في زمان نزول الآية لنرى أنه هل كان يستفاد منه النجاسة الشرعية أو لا. والحمد لله رب العالمين.